بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، ونكمل كلامنا مع القديس العظيم بولس الرسول. والمرة اللي فاتت ختمنا عظة القديس بولس في أريوسباغوس، العظة اللي تجمع بين المنطق الإنساني والحق المسيحي، ووصل في آخرها القديس بولس إلى إعلان شخصية ربنا يسوع له المجد بالتعبير اللي قاله، قال: أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقاموا من الأموات. آية غنية شوية، عاوز يقول في عدل، في حساب، في دينونة مرتبطة بشخص واحد، والشخص ده مش قاعد في السماء مجهول، جالنا على الأرض وبقى إنسان زينا، وعشان يثبت لنا ان هو الاله الحقيقي قام من الاموات، ورانا الطريق المستقيم الكامل اللي نعيش بيه بحياته، وبالتالي هو اللي يجلس في اليوم الاخير ديان يحاسب كل الناس. لو صدقنا فيه، امنا بيه، تبنا ورجعنا له، عشنا حياة حسب حياته هو، زي ما مشي نمشي، في الحالة دي يبقى احنا ماشيين في طريق الحياة الابدية. فكأنه قال كل المسيحية ببساطة بعد المقدمة الطويلة بتاعت ايه الخالق والخلق والوثنية، واستحالة ان ربنا يبقى ذهب وفضة واختراع انسان والدم الواحد بتاع البشرية كلها. كل الافكار دي كانت مقدمات لاعلان الحقيقة في ربنا يسوع له المجد. يا ترى ايه نتيجة الكلام ده؟ هل الناس انبهرت بالقديس بولس وصدقوا واقتنعوا؟ يقول الكتاب: ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا بي وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما. يبقى عموما ما كانش في قبول لكلام القديس بولس. ليه؟ احنا اتفقنا ان الجماعة العقلانيين متكبرين بطبعهم، ما بيعجبهمش العجب، بالرغم ان المنطق اللي قاله القديس بولس منطق مقنع وصعب الرد عليه، لكن هم ما بيعجبهمش الافكار دي، وفكرة القيامة بالنسبة لهم بقى لا لا ده خيال. ولغاية النهاردة للأسف ملحدين كتير يشككوا في قيامة المسيح، لان لو المسيح قام يبقى طبعا المسيح ربنا، ويبقى في قيامة اموات، ويبقى في حياة أبدية، يبقى الحق عندنا. فيبتدوا يخبطوا في فكرة القيامة اللي بيها يهدوا كل الحقيقة. فلما سمعوا عن القيامة كتير منهم ابتدوا يستهزئوا، وبعضهم بيقول كمان ده اللي ناقص اللي هنسمعه، أو البعض بيقول طب عاوزين نسمع أكتر عن الموضوع. لكن بالرغم من الرفض العام بتاع أغلب الفلاسفة، لم يخلو الأمر من أن في ناس اتعلقت بالقديس بولس، ارتاحوا لكلامه جداً واقتنعوا باللي قالوا. منهم شخصية مهمة، ديونيسيوس الأريوباغي، ويعتقد انه كان زي رئيس المجمع بتاع أريوسباغوس، فتسمى الأريوباغي. وديونيسيوس الأريوباغي ده لسه له يعني مكانة في آثار اليونان لغاية دلوقتي، لانه معروف عندهم كشخص علامة وفيلسوف آمن بالمسيح بعد كده. و في أناس التصقوا بي، يعني إيه؟ عاوزين المزيد، زي موعوظين عاوزين يتعلموا أكتر، يسألوا يستفهموا. طبعا دي بداية طريق التوبة والإيمان، بداية سكة المعمودية والخلاص. وفي واحدة ست اسمها دامرس، وفي ناس تانية، لكن يمكن بيشاور على شخصيات بقت معروفة في الكنيسة بعد كده، زي ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس. ده يعلمنا مبدأ مهم، مش ضروري في كل جولة كرازية ان كل الناس تقتنع، مش بالضرورة من اول مرة. احنا بنرمي بذار زي مثل الزارع، يجوز في ارض تبقى حجرية، يجوز في ارض كلها اشواك، يجوز في ارض مدقات زي الطريق، لكن كمان هيكون في ارض جيدة. فمش كل واحد هيسمع كلام عن المسيح هيقبله، وده طبيعي، كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل. حتى في حياة ربنا يسوع له كل المجد، مش كل اللي سمعوه قبلوا كلام، مش كل اللي قابلوا المسيح شخصيا تابوا وامنوا وعاشوا حياة نقية. في ناس عندت، في ناس تحدث ربنا يسوع في ناس اتغاظت منه، في ناس وقفت موقف عدائي من ربنا يسوع. ده بيحصل في كل جيل حتى مع الكرازم. دي كانت جولة أتينا، إنما اليونان كبيرة، واليونان دي كانت عاصمة الفلسفة والعلم في زمن القديس بولس. يعني في القرن الأول العالم كله تقريبا بيتكلم يوناني، وبالتالي الانتشار الفكر المسيحي في اليونانية ده معناه انتشار للمسيحية في العالم كله. فربنا استخدم بولس الرسول في أكثر من مكان في اليونان، شفناه في تسالونيكي قبل كده، شفناه في أتينا، المرة دي نشوفه في كورنثوس. بعد هذا مضى بولس من أتينا وجاء إلى كورنثوس، ما زلنا في اليونان. فوجد يهوديا اسمه أكيلا بونطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا. أكيلا ده وبريسكيلا امرأته، دول كابل يعني رجل وامرأته، وكانوا رومانيين في الأصل لكن يهود في التدين، ومرفوضين من روما لأنهم أمنوا بالمسيح فعايشين في كورنثوس. وبريسكيلا امرأته لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا. كان في الوقت ده كلوديوس قيصر هاج على اليهود وطردهم من روما، وضمنيا كانوا معتبرين المتنصرين ضمن اليهود. فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خياميين. هنا في فضيلة أخرى في حياة القديس بولس، طالما بنركز على شخصيته، أن القديس بولس كان يستكتر حد يصرف عليه أو على خدمته، مش كبرياء منه ولا ترفع، إنما كان دايما واخد باله ما يجيش خادم بعد كده يستفيد من الخدمة لشخصه. فكمثل أعلى كان حريص أنه بقدر الإمكان يشتغل ويصرف على نفسه وعلى تلاميذه. لكن هو في رسائله أكد على مفهوم الفاعل مستحق أجرته، وأن خادم الإنجيل من الإنجيل يأكل. يعني إذا كان كاهن أو خادم مكرس لازم الكنيسة تصرف عليه. لكن هذا الحق لم يستخدمه القديس بولس لحياته إلا فترات قليلة، عشان يقول للناس اللي عاوزة تستغل الموقف، أنا بشتغل بإيدي وبجيب مصاريفي عشان أصرف على الخدمة. زي عارفين في الأديورة حتى الرهبان المكرسين القديسين هم بيشتغلوا وبيصرفوا على الدير عشان ما يبقاش هم عالة على المجتمع، بالعكس ده هم بيشيلوا نفسهم وبيشيلوا الفقراء كمان وبيشيلوا الكنيسة أحيانا. وكان يحاج في المجمع كل سبت، يبقى راح كورنثوس وكعادته يبدأ بالمجمع اليهودي يحاج، يعني يدخل في حجج، إلى أن اليهود بيأوحوا فيجيب لهم حجة من العهد القديم هم يقولوا حجة عكسية وهكذا، ويقنع يهودا ويونانيين. ما بيبتدي الحكاية باليهود اللي أكثر قبولا المفروض على اعتبار عندهم عهد قديم، لكن عادة اليونانيين أسهل في قبول الإيمان. ولما انحدر سيلا وتيموساوس من مكدونيا، هو كل ده كان مستني سيلا وتيموساوس تلاميذه جولوا من فيليبي من مكدونيا، قابلوه بقى بدل ما يقابلوه في أتينا قابلوه في كورنثوس عقبال ما خلصوا خدمته. كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. رسالة أخرى مهمة، كلمة منحصرا بالروح، تحسوا القديس بولس ده ما بيفكرش يأكل ولا يشرب ولا ينام، المواضيع دي مش شغلاه، ولا لابس ايه وشكله ايه، هو محصور في الروح. موضوع الانجيل ده شغله جدا، موضوع الشهادة للمسيح واكل عقله، فهو منحصر بالروح، يعني الروح القدس يقوده في كل تصرفاته وفي كل كلامه، وبالتالي بيتحرك بنعمة كده عشان يكسب ناس كتيرة ويخلص على كل حال قوما. وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء. الكلام ده في المجمع، لأن اليهود بيعندوا بيأوحوا خلاص مش عايزين يسمعوا. فجي كده في مرة يوم سبت كده نفض هدومه بطريقة يهودية معروفة وقال لهم دمكم على رأسكم، أنا قلت لكم الحق وأثبت لكم من العهد القديم من المزامير والأنبياء ومن موسى ومن كل الكتب أن المسيح هو الحق، وأنه هو كل ده اتكلم عن المسيح المنتظر وأنتم مش عاجبكم الكلام، أنا بريء من دمكم، دمكم على رأسكم. من الآن أذهب إلى الأمم. يبقى رفض اليهود لبولس كان أحد الدواعي اللي يخليه يركز مع الأمم، غير أن المسيح ظهر له مرة وقال له تعالى ابعتك للأمم. فكل مدى بيتأكد أن رسالته الحقيقية مش اليهود، لا رسالته الأمم، وأن خدمته المطلوبة منه مش أهله اللي كان فاكر أنه هو ده اللي يعني هيركز معهم، لا الأمم البعيدين دول أقرب للإيمان. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يسطس كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. ويسطس ده كان يهودي وبقى مسيحي، استضاف بولس الرسول عنده وبقى بيته جنب المجمع عشان اللي عاوز يتعلم بجد يدخل عند يسطس منهج موعوظين، إنما جوه المجمع شوية مقاوحة وعند ملوش لازم. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، يعني رئيس المجمع هو كمان آمن بالرب يسوع مع كل بيته. شفنا ديونيسيوس الأريوباغي رئيس مجمع الفلاسفة آمن بالمسيح، ودينا بنشوف كريسبوس رئيس المجمع اليهودي في كورنثوس بيؤمن بالمسيح. بالرغم ان في احباطات من عند اليهود، من مؤامراتهم، من التهم البطالة، من ظروف بولس الصعبة، انما في تعزيات. دايما الخدمة فيها احباطات وفيها تعزيات. من التعزيات انك تتفاجأ بشخصيات كبيرة او شخصيات معروفة تقبل الإيمان ببساطة وتدخل في النعمة اللي احنا فيها، وشخصيات كانت أقرب للإيمان ترفض الإيمان. ودي طبعا أشياء معزية، لأن زي ما قال المسيح أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين، يعني ما تقدرش تحسبها تقول ده يجي منه قوي ما يجيش منه، واللي انت كنت متوقع ده ما يجيش منه أبدا هو اللي يسبق ويؤمن بربنا يسوع. وكثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. يبقى بتوع اليونان نفسهم الكورنثيين ابتدوا يؤمنوا ويطلبوا المعمودية أكتر من اليهود، إنما في شوية يهود حلوين زي كريسبوس آمنوا بالمسيح. بولس طبعا عمال يقاوح مع العقلانيين دول، هو ما زال قلبه يميل إلى آسيا. لو تذكروا في أعمال 16 كان مركز على آسيا الصغرى وغلاطيا وعاوز يلف هناك وبتاع، وقال منعنا الروح ولم يدعنا الروح، فغصب عنه طلع على اليونان. فزي اللي قلبه واكله عاوز يرجع تاني آسيا. إنما يا ترى دي إرادة ربنا ولا دي مزاج بولس؟ هل ده خطة بولس ولا خطة ربنا؟ نشوف الموقف ده. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف بل تكلم ولا تسكت. لما بولس ابتدى يفكر يسيب بقى كورنثوس ويرجع تاني مثلا آسيا الصغرى، قاله المسيح نفسه قال له ما تخافش، كمل، اتكلم، ما تسكتش، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. يبقى واضح أن ربنا يسوع هو اللي بيسوق المركب، هو اللي بيقود القديس بولس الرسول. قبلها بشوية شاف رؤية أعبر إلينا وأعنا، وكانت بداية خدمة اليونان. لما فكر يتراجع عن اليونان ويرجع خدمته المحبوبة، قاله المسيح وقال له ما تخافش، كمل، ما تسكتش، أنا معاك، ما حدش هيأذيك، أنا ليا ناس كتيرة في البلد دي. إلى هذه الدرجة كانت قيادة الروح القدس القديس بولس الرسول. لما الواحد يبقى ضميره نقي وكل غرضه رضا الله وتتميم مشيئته وكسب النفوس، سهل ان ربنا يوجهه بطريقة تلقائية ويجد نعمة في كل خطوة بيعمل. لا يقع بك احد ليؤذيك، لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. وبالرغم ان كورنثوس مليانة فلسفة ومليانة اشرار، انما فعلا ما حدش قدر يمسكه في كورنثوس. بالعكس الخدمة مشيت ومشيت بسرعة وكسب نفوس كتيرة على غير توقعاته هو الشخصي. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. قعد بناء على الرؤية دي سنة وستة أشهر. لو تتبعنا معلمنا القديس بولس الرسول نلاقي عادة ما كانش يطول في بلد أكتر من كام شهر، إنما المرة دي قعد سنة ونص. المسيح نفسه طلب كده. ولما كان غاليون يتولى إخائية قام اليهود بنفس واحد. غاليون ده والي المنطقة كلها اسمها إخائية اللي فيها كورنثوس. طبعا بقى بسبب الكرازة اللي قعد سنة ونص يعملها بولس الرسول بقى له أعداء كتير قوي من اليهود شوية ومن الأمم شوية. فراحوا هاجوا بقى وراحوا اشتكوا للوالي. قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. مسكوا بولس كده وخدوا الغليون ده الوالي بتاع إخائية بيشتكوه قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. هم معتبرينه يهودي وضد الناموس، وهو مش ضد الناموس بس هو بيكلمنا عن المسيح اللي بعد الناموس اللي فوق الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، بولس طبعا ما بيسكتش وربنا بيديله نعمة حسب وعد المسيح أعطيكم فما وحكمة لا يستطيع مقاوموكم أو معانديكم يقفوا لهم. هو لسه هيبتدي يدافع عن نفسه يقول أنا مش ضد الناموس أنا بتكلم، وعاوز كعادته يدافع ويحامي عن قضيته مش عن شخصه. قال غليون لليهود، ربنا أثر عليه المسافة، قال غليون لليهود لو كان ظلما أو خبسا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم. يعني إيه غليون ده نفسه مش طايق اليهود، فقال لهم لو كان الرجل ده عامل عملة ولا جريمة كنت استحملته وسمعتكم، ولكن إذ كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم. هو عاوز يخلص منه، فقال لهم هتقعدوا تقولوا لي ناموس وأسماء وكلام زي كده ما جاش في الحاجات دي، ده ما يضرش الدولة في حاجة، روحوا شوفوا أنتم حسابكم معاه، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. قال أنا مش شغلتي أحاسب واحد على كسر الناموس اليهودي، أنا راجل بتاع دولة مسؤول من قبل قيصر، ملياش دعوة بالكلام الفاضي ده. فنفس غليون قلب عليهم فطرده من الكرسي، طبعا دي كانت لمصلحة القديس بولس. فأخذ جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع، يبدو أن كريسبوس ده بعد ما آمن طردوه هو كمان من المجمع، وجاب واحد اسمه سستانيس رئيس المجمع اليهودي، وسستانيس ده الظاهر هو كمان آمن بالمسيح، فمن غزهم مسكوا سستانيس ده وضربوه قدام الكرسي، لأن كل ما يجيب واحد يبقى رئيس المجمع اليهودي يمشي ورا بولس. ولم يهم غليون شيء من ذلك. يبقى في الكرازة دايما في نجاحات وإنجازات وبركات وتعزيات وناس بتؤمن، والنار بتاعة الروح القدس عمالة تنتشر، وفي تحديات وفي يعني مؤامرات وفي مكايد وفي مشاكل ومال. دي خطة ربنا دايما انه ايه، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. والقديس بولس خلاص اتعود على كده، لما بيلاقي الدنيا ماشية بيبقى متوقع المشاكل، ولما بيلاقي مشاكل ما بيستبعدش ابدا انه الكرازة برضو ماشي. محدش ينزعج من مشاكل الخدمة طول ما هي من الخارج، لأنه ربنا مبارك ومدي نعمة، ومع صليب الخدمة دايما في بركات وقيامة أموات. أما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة. يبقى بعد الموقف ده فضل في كورنثوس شوي، لأن ربنا يسوع سنده وطلع براءة من قدام غليون واليهود ما قدروش عليه. وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخارية، لأنه كان عليه نذر. إيه حكاية يحلق رأسه ده؟ دي في الشريعة اليهودية، هو عاوز يأكد لليهود يا جماعة أنا مش عدوكم، وما لا يتعارض مع وصايا المسيح أنا بعمله طبعا، وما فيش تعارض أبدا بين الناموس، إنما المسيح جاء ليكمل لا لينقض. فعشان يثبت لهم أنه ما زال ناموسي، بمعنى أنه بيتبع الناموس في كل الأمور اللي ما فيهاش أي نوع من التعارض مع شريعة العهد الجديد، شريعة الكمال، فكان عليه ندر، والجماعة اللي بيندروا دول وقتها كان يتمموا الندر يحلقوا شعرهم. فأقبل إلى أفسس، طلع بقى إيه، وصل لآسيا الصغرى وخلص اللفة الطويلة بتاعت اليونان دي، وتركهما هناك على أكيلا وبريسكيلا، أما هو فدخل المجمع وحاج اليهود كعادته. يبتدي بالمجمع، وإن كان بقى إيه المنطقة دي سمعت كتير كرازة قبل كده. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجيب. هنا برضو تعرفوا يعني إيه كارز أو خادم ينقاد بربنا مش بالناس. بولس الرسول أصبح شخصية محبوبة على الأقل من ولاده اللي أمنوا على أيديهم، فمنين ما يروح يقول له خليك معانا. إنما هو ما بيمشيش على هوى ورغبات الناس، بيفكر إيه المطلوب، إيه الأولويات، إيه طلب ربنا، إيه ترتيبات ربنا. لأنه ممكن ضغط الناس وإلحاح الناس يخلي الواحد يمشي في سكة مش اللي ربنا عاوزه. ربنا يسوع له المجد لما بدأ خدمته في قرى الجليل، كان لما يدخل قرية ويعمل معجزات يبقوا مش عاوزينه يطلع، يقول لهم لا في قرى تاني لازم أروح، ويمشي خطته قبل إيه إلحاح الناس وكلام الناس. فقال لهم إيه، إذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجيب، يعني ما مرضاش، بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. كان العيد اللي جاي عيد الخمسين، وده عيد يهودي تحول إلى عيد العنصرة واستمر كعيد مسيح، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. يبقى هو فعلا هيرجع لأفسس، ودي هنشوفها مرات تانية. فأقلع من أفسس. أفسس دي أطلع عاصمة أسيا الصغرى، مركز كبير قوي للكرازة، فكان بيتابعه مهتم به. بس دي تورينا أن القديس بولس لا يخضع لإلحاح الناس بقدر ما يخضع لصلاته وصوت ربنا اللي جواه وخطة ربنا لحياته. ووعد الناس أن أنا هرجع لكم بس لازم أروح أورشليم. ليه لازم يروح أورشليم؟ الحقيقة كان لازم يروح أورشليم لأن القديس بولس حط في قلبه أنه لازم يبقى له مرجعية الكنيسة، بالرغم أن المسيح له المجد بيتمجد في حياته في كرازته، بس هو يخضع للكنيسة الأم. فزي ما حكى في غلاطيا كان يروح يقعد مع بطرس ويعقوب ويوحنا ويحكي عن الخدمة في أوروبا وفي آسيا، وهم يوجهوه ويدوله البركة ويصلوله. فكان جزء من جسم الكنيسة، مش ماشي لوحده وبيخطط لنفسه زي ما شفنا في حلقات سابقة. وعلمنا القديس بولس على قد المواهب اللي فيه، على قد ما شخص متواضع جدا ومنظم يخضع للهرم الكنسي ولرئاسة الكهنوت اللي كانت ممثلة في الآباء الرسل الاثنى عشر. وبعدما ولما نزل في قيصرية، يبقى هو بقى طالع من أفسس رايح على أورشليم، نزل في قيصرية، صعد وسلم على الكنيسة، قيصرية دي في السكة، ثم انحدر إلى أنطاكيا. في كل بلد له ولاده بقى هناك. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي الريجية يشدد جميع التلاميذ. برضو من خطة بولس الرسول أنه يعدي على كل البلاد يفتقدها ويثبتهم. ساعات يبقى دور الخادم أو الكارز أو الأب الروحي مجرد التسديد والتشجيع، هم شغالين بس محتاج دايما الايه الحافز ده، محتاج الأب الروحي اللي ايه يسخنهم عشان يتحركوا وربنا يبارك لهم في خدمته. القديس بولس استمر في خدمته ما بين آسيا الصغرى وما بين اليونان. يقول حدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس. يبقى رجع يلف تاني ووصل لأفسس. ففي حتة في أفسس وجد تلاميذ، تلاميذ يعني أمنوا بالمسيح. قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ لأن هو لقاهم بيكلمهم مش فاهمين بعض الأمور، أمنوا بس إيمانهم مش كامل، لأن بعضهم يعني كان سمع تعليم ناقص شوي. قالوا لا ولا سمعنا أن يوجد الروح القدس. قال لهم أمال اتعمدتوا على أي أساس؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. فبولس الرسول قال لهم يوحنا عمد معمودية توبة، في معمودية العهد الجديد، معمودية التوبة ما فيهاش سر تغيير، فيها إعلان توبة بس، إنما معمودية العهد الجديد فيها قوة الروح القدس، قوة تغيير الطبيعة. فقال لهم يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. يبقى القديس بولس كان حريصا جدا على تتميم الأسرار وتكميل إيمان ناقص الإيمان. يعني دول مؤمنين بالمسيح بس ما تعمدوش، عشان كده مثلا يقولوا في طوائف تانية تؤمن بالمسيح. طب هل تعمدوا؟ خدوا الإيمان المعمودية المقدسة من الكهنوت المشرطن المعتمد. طب هم تلاميذ، تلاميذ يعني حلوين وبيحبوا ربنا، ما اختلف ناس، لكن هنا معمودية، ما فيش معمودية، يبقى إيمانهم ما اكتملش، لأن من آمن واعتمد خلص. فأصر القديس بولس إن هم لازم يتعمدوا باسم الرب يسوع، ياخدوا معمودية العهد الجديد. وبعدين لما وضع بولس يديه عليهم، ده السر الثاني اللي هو سر الميرون دلوقتي، كان يبقى وضع اليد. يبقى بعد ما تعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس، بولس كرئيس كهنة حط ايده عليهم وداهم، حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات. دي كده زي تكرار مصغر ليوم 50 عشان اثبات قيمة الاسرار، عشان الناس تعتقد ان ما حدث يوم 50 والروح القدس نزل على شكل ألسنة نارية ما زال يتكرر في حياة المؤمنين من خلال سر المعمودية والميرون. طفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. إذن صفة أخرى من صفات القديس بولس الرسول أنه متمم للأسرار وملتزم بطقس الكنيسة ومتعهد بتتميم إيمان كل الشعب. ما زال لنا لقاءات أخرى مع القديس العظيم بولس الرسول في برنامجكم فتشوا الكتب. بفكركم إذا حد عاوز يبعث تساؤلات هتلاقوا اسم الميل بتاع البرنامج، ابعتولنا عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.